بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذا اليوم الأربعاء 23 من ربيع الثاني لعام 1447 نقرأ على شيخنا الجليل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يغفر له ولوالديه وأن يصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقرأ عليه نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في نصيحته لأهل الحديث: رسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوت إدراك ذلك فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة الحافظ الخطيب رحمة الله عليه لنصيحته هذا. يقول هذه النصيحة غيره، يقول هذه النصيحة صاحب الحديث خاصة ولعموم الناس، غيرة عليهم، البعث عليها الغيرة على أهل الحديث، هو أن يتميزوا عن الجهال، عن من رضي عن لنفسه الجهل من الجهال وأهل الأهواء، من رضي لنفسه مخالفة الحق، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته، فكر في الأشياء التي يصرف فيها أوقاته، هل الذي أذهب فيه وقته نافع عائد عليه بخير ببركة في أجور في علم. حاصل أنها نصيحة جيدة، مقدمة جيدة لنصائح تأتي إن شاء الله.
قال: فقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم السرخسي قال حدثنا محمد بن المنذر الهروي قال حدثنا الحسن بن عامر النصيبي قال سمعت أحمد بن صالح يقول قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه.
جميل، استغل فرصة فراغك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ. استغل فرصة شبابك، واستغل فرصة عمرك كله، صحتك كذلك، للحديث المذكور. فقد تكون في يوم من الأيام منعكف على العلم، ما هناك ما يشغلك، متفرغ، الأولاد قليل والمشاغل قليل، وحتى وعندك أولاد ما هناك كبير مشغلة الأولاد كتحمل دعوة. أما إذا ترأست دعوة أو كبرت في الناس، فصاروا يعولون إليك في فتاوى، يعولون إليك في مسائل، في قضايا، في معضلات، شغلت، وتكون تريد أن تتفرغ للتفقه وللعلم وللبحث، يأتي هذا يصرفك لموضوع وهذا يصرفك لموضوع وهذا يصرفك، رب بحث لو كنت متفرغا تكمله في يوم تكمله في أسبوع، شدة الأشغال. وهذه نصيحة مجرب، وهو الخطيب رحمة الله عليه. وهي كذلك أيضا أحمد بن صالح إمام، قال الشافعي إمام: فقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست لا سبيل للتفقه، كفقه قبل أن تسودوا، سيأتي، وبعد أن تسودوا، كما جاء في البخاري من قبل بعد، لكن من قبل استغل الفراغ. وإلا ليس معناها أن بعد ذلك تترك العلم، خلاص انتهيت إلى دكتور ولا كذا انتهيت، لا. نعم، هذه نصائح توجيهية علمية في هذا الموضوع جميلة.
قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أخبرنا عمر بن أحمد ابن عثمان الواعظ ناموس ابن عبد الله ابن يحيى قال حدثني عبد الله ابن أبي سعد قال حدثني أبو محمد المروزي قال كان يقال: إنما تقبل الطينة الختم ما دامت رطبة، أي أن العلم يطلب في طراوة السن.
و وهذا معناه أنه في طراوة السن وفي السن المبكر أثبت فيه وأمكن فيه العلم، وليس معناه أن الكبير ما يطلب العلم، لكن هذا أمكن وأثبت. يقولون الحفظ في الصغار كالنقش في الحجر، احفظ وتبقى مضبوطة عنده المحفوظة أكثر من حفظ الكبير، وهذا استغلال للوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. ومن سعادة الحدث أنه يوفق لعالم سنة من أول يوم، أنه يستغل وقته في العلم والنصائح والإقبال على ما ينفعه. حدث ولا عجمي. نعم.
قال: وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال: أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون، وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا بكار بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن عون، وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب، وأخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد الجصاص قال: أخبرنا أحمد بن يوسف ابن خلاد العطار قال حدثنا أحمد بن علي هو الخزاز قال: حدثنا هوذة بن عون، وأخبرنا الحسن بن أبي الحسن قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر ابن محمد الأدمي القارئ قال: حدثنا محمد بن القاسم مولى بني هاشم قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد عن الأحنف، وفي حديث وكيع وبكار عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن ينخاب الطيبي قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي قال: حدثنا أزهر قال: حدثنا ابن عون عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. كذا قال عن الحسن، والصواب عن ابن سيرين كما ذكرناه أولا، والله أعلم. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البادة قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، يقول: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا، تأخذون من الأصاغر فيجري ذلك بكم. وهذا شبيه بحديث عبد الله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا. قال أبو عبيد: وفي الأصاغر تفسير آخر، بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن.
هذا أصح، أصاغر هم أهل البدع، أما أهل السن قد ينبل الرجل حتى يأخذ من فوقه ومن دونه، وهذا تواضع. وقد أخذ كثير من بعض الصحابة عن بعض التابعين. نعم.
قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله قال: أخبرنا عمر بن محمد بن أحمد الجمحي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال: حدثنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشراط الساعة قال: إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
وهذه كلها ما يدل على أهمية أخذ العلم عن أهل السنة، وأن لا يذهب إلى الأصاغر الذين قد حقرهم الله بالبدع. من يهن الله فما له من مكرم، هم يعني أعرضوا عن الحق فصغروا. لا يلتمس العلم عند الأصاغر عند أهل الأهواء. وقال ابن سيرين: كان يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. انظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم، وإلى أهل السنة فيؤخذ منهم. هذا من أدلة من يقول إن العلم يؤخذ عن أهل السنة، لأن التربي على أهل البدعة وأهل الأهواء وأهل الغلو يسبب الفتنة في الناس والفرقة في الناس وضيق الصدور ويمزقهم ولا يفلحون. أهل البدع ما هم إلا أصحاب تحمل ذنوب بما يجنونه في تجاه الدعوة السلفية.
وقال علي حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك.
هذا جميل، يعني هذا يرادفه قول النبي صلى الله عليه وسلم بركة مع أكابركم، كبر كبر. نعم.
قال الخطيب ولا يقتنع بأن يكون راويا حسب ومحدثا فقط. قال فقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المعدل قال حدثنا أحمد بن علي الأنصاري ومولده بأصبهان قال حدثنا أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كونوا دراتا ولا تكونوا رواتا، كونوا دراتا ولا تكونوا رواتا حديث تعرفون فقهه خير من ألف حديث تروونه.
يعني كونوا متفقهين دراتا، دراية والرواية، يقولون رواية رواية الحديث، ومع ذلك الذي عنده رواية ودراية هذا الذي هو أرفع، كما جاء في حديث أبي موسى علم وعلم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتابي عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية وذكر من يحمل العلم جزافا فقال هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى فتلدغه وهو لا يدري. قال الربيع يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين،
تقليد وكذلك بغير علم ويحمل العلم عن من هب ودب حاطب ليل. حتى الشيخ رحمة الله عليه يعني كان له شريط حطاب ليل ذكر منهم جماعة من الذين لا يتحرون الصحة في الأحاديث والثبوت الأحاديث، وذكر حتى بعض الذين هم فيهم يعني ذكرهم بخير وأثنى عليهم خير، لكن قال في الحديث حاطب ليل. ومن كذلك أيضا من حطاب الليل عبد الحميد كشك ذكره من ذلك قال لأنه يحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة وقصص لا تثبت، يعني كان هذا شأنه، ولا عبد الحميد كشك ثوري معروف حاله، لكن مع ذلك أيضا من الذين لا يتحرون في الأحاديث مع شهرته في ذلك الوقت.
قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب المعبر قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا، قال إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال قال لنا أبو العباس بن عقدة يوما وقد سأله رجل عن حديث فقال أقلوا من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها، ف فقد روى يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطين وأني لم أحدث به.
هذا ضعيف السند، ضعيف، وكلهم يمدحون كثرة الحديث إذا كان بتثبت، بتثبت لا عن أخذ عن الضعفاء كما سبق.
قال: ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف من مسألته ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته. قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عمر بن محمد الجمحي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن الدكين عن سعد بن أوس العبسي الكاتب عن بلال بن يحيى أن عمر قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير، فاهتديا فإن أدركه التوفيق من الله عز وجل وسأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يدري به ويلومه على عجزه في مقتبل عمره، وإذا فرط في التعليم فينقلب حينئذ واجما وعلى ما سلف من تفريطه نادما. قال: حدثني أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي الأشناني قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن معدان قال: حدثنا أحمد بن حرب الموصلي قال: سمعت محمد بن عبيد يقول: جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش فقال: انظروا إلى لحيته تحمل حفظ 4000 حديث ومسألته مسألة الصبيان.
هذا الآن الذي فيه يصرف ينقلب حينئذ واجما وعلى من سلف من تفريط ما سلف من طرفة نادم واجما ساكتا، والأعمش يقول انظر إلى لحيته، يعني الذي ينظر إليه يقول هذا عنده كذا كذا 1000 حديث ومسألته مسألة صبيان. قال الأعمش: سأله عن مسألة من مسائل الصبيان يحفظها الصبيان، هذا السائل. فتعجب الأعمش من ضخامة لحيته ومن هيئته، وهيئته وعلمه وحصيلته العلمية ضعيفة إلى مستوى معلومات صبي. نعم.
قال: وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير بها الرجل فقيها، إنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكر فيه.
والمقصود الآن هذا الباب الحث على الجمع بين الرواية والدراية، هذا الحث الآن حث على الجمع بين الرواية والدراية، لا يكون همه بس حمل الأحاديث ولا يدري ما معناها ولا يتفقه فيها ويكون جاهل ببعض أمور الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، وإنما الجمع بينها هو له المفيد، وهو يحث هذا حثنا على هذا المعنى.
قال: حدثني محمد بن أحمد الأشناني قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال: حدثني أحمد بن محمد بن سهيل الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصبهاني بمكة قال: حدثنا مصعب الزبيري قال: سمعت مالك بن أنس قال لابني أخته أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ قالا: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها.
يحثهم على أن لا يكثروا الرواية بغير فقه، وأنه لو حفظ مثلا أعداد الأحاديث فقهها صار بذلك جامعا بين الروايات والدراية.
قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: أخبرنا أحمد بن السري قال: حدثنا سهل بن زنجلة قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الأعمش قال: لما سمعت الحديث قلت: لو جلست إلى سارية أفتي الناس. قال: فجلست إلى سارية فكان أول ما سألوني عنه لم أدري ما هو.
سند ضعيف فيه لينا.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا ابن خلاد.
يعني هذا نستفيد منه بارك الله فيكم أن الأعمش يقول ليس كثرة الحديث بمجرد يعني فقه، فكثرة الحديث قد تكون بغير تنبه للتبويبات وللأماكن من ذلك، يعني قد لا يستطيع الفتوى ما لم يتفقه في ذلك، ولهذا ترك تبويبات الإمام البخاري فقهية غزيرة، تبويبات المحدثين، فالمحدثون هؤلاء فقهاء، أئمة فقهاء، لا مجرد رواية بغير معرفة لما تضمن ذلك، لا على كما يقول بعضهم زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحمالها أو راح ما في الغرائر. فإنهم هؤلاء يهجون بعض المحدثين الذين لا عناية لهم بفهم الأحاديث، ومع أنهم مأجورون يبلغون الناس هذا ليتفقه فيه من هو أفقه.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا ابن خلاد أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل قال حدثني رجل ذكره من أهل العلم قال ابن خلاد وأنسيت أنا اسمه وأحسبه يوسف ابن الصاد قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رواه فلان وما حدث به غير فلان، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقالوا لها عليك بالمقبل، فالتفتت إليه وقد دنا منها، فسألته فقالت تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أما إن حيضتك ليست في يدك، ولقولها كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالماء وأنا حائض. قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به، فقالوا نعم رواه فلان وحدثناه فلان ويعرفونه من طرق كذا، وخاضوا في الطرق، فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن.
هذه قصة ضعيفة، يعني فيها تفضيل أبي ثور في الفقه على ابن معين وأبي خيثمة أمثال هؤلاء، قصة منكرة فيها مجهول مبهم، فيها مبهم. حدثني رجل ذكره أبو ثور لا يساوي ابن معين. نعم.
قال وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدثين لجهلهم أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن وعظم محله في الصدور والأعين وخشي من كان عليه يطعن.
نعم هذا أكمل. إنما أسرعت الألسن ألسن المخالفين من أهل الباطل إلى الطعن في المحدثين لجهلهم أصول الفقه، لما كثير منهم ربما يحمل لك مئات الأحاديث بل ألوف الأحاديث وما يعتني بفقهها، ربما بعضهم هذا قليل. وأما الأصل في أهل الحديث الفقه، فأكثر ما ترى أهل الحديث كالبخاري وأصحاب السنن وأمثال هؤلاء، يعني تجد عندهم ابن حبان أيضا كم ترى في تبويبات ابن خزيمة وأمثال هؤلاء، تجدهم أئمة محدثين وحفاظا وفقهاء وتبويبات فقهية بحتة. نعم.
قال أنبأنا محمد بن عبد الله الحنائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا محمد بن العرجي العسكري قال سمعت مسلما الجرمية قال سمعت وكيعا يقول لقيني أبو حنيفة فقال لي لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعن بالحمل فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق آخر.
إذن هذا وكيم حدث فقيه وأفحم الفقيه فقط بغير حديث. أبو حنيفة قالوا ما معه إلا عدة أحاديث محفوظة عنه، ما هي كثيرة، جزء ما يساوي ملزمه المحفوظات، محفوظة أبي حنيفة المذكورة عنه كما ترى في ترجمته، والبقي كلها استنباطات وكلها فقه من خلقية أقيسة. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معكر، إذا جاء السنة صاحب السنة أفلج.
قال أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت وكيعا غير مرة يقول يا فتيان تفهموا فقه الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي.
يمين وإسناده صحيح.
قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن خشرم المروزي قال سمعت وكيعا يقول لأصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا. قال رحمه الله ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد
بدون تقليد. نعم.
وقد أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القسم المحاملي قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان المروروذي قال حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال أخبرني بعض الكوفيين قال قيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا.
يعني هذا فيه جهالة، يقول جهالة راوي عن أبي حنيفة. لكن ترى وإن تجد طالبا لا شيخ له بهيمة على فلات مهملة يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم إلى الإدراك العلومي، وما ظن الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. يحتاج الطالب أولا أن يأخذ بدايات العلم على معلم، ثم يشق طريقه بعدك، يستطيع يفهم، يستطيع يبحث، يستطيع يضيف إليه غيره. أما هكذا يقفز إلى العلم بغير تعلم وبغير أخذ الطريق التي سار عليها أهل العلم، هذا يخشى أن تحصل له زلقات كبيرة، وربما ضل، وربما يخطفه بعض الأفكار وبعض العقائد الفاسدة فيضل، يخطفه ويضل. هذا معناه أنه يجتهد طرق الاجتهاد ويتعرف منها طرق الاجتهاد لا التقليد كما تقدم.
قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا علي بن عمرو الحريري قال أن علي بن محمد بن كاسٍ النخعي حدثهم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا أبو نعيم قال كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب فيقول يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت، فيقول هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به وهذا ها هنا ناسخ وهذا منسوخ،
يعني علمه الفقه، علمه الفقه. ها.
قال حدثني محمد بن علي الصوري إملاء قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري قال حدثنا محمد بن أحمد ابن عبد الله بن وركان العامري قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش يا نعمان قل فيها، فأجابه فقال الأعمش من أين قلت هذا؟ فقال من حديثك الذي حدثتناه، قال نعم نحن صيادلة وأنتم أطباء.
قال فيه محمد فيه كذاب كان يكذب، رجل كان يكذب كما في ميزان الاعتدال عبد الجبار العامري وليس في اسمه ابنه. نعم هذا الذي عندنا عبد الله أحمد محمد بن أحمد بن عبد الله بن وركان العامري، هذا قالوا إنه كان يكذب.
قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال أخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال سمعت أبا إبراهيم المزني قال أخبرنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفة عن مسألة ويجيبه أبو حنيفة فيقول له الأعمش من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذا وحدثتنا عن الشعبي بكذا. قال فكان الأعمش عند ذلك يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. واللفظ لحديث الصيمري
يعني صيادلة وأنتم تصرفون الأدواء أنتم الذي عندكم خبرة تصرفون هذه الأحاديث تفهمونها والصيدلي يعني دون ذلك. وهذا لا يثبت. الأعمش كان يبغض أبا حنيفة, ذكروا أنه كان مريضا, جاء أبو حنيفة يعوده وقال له لولا أن نثقل عليك لعدناك أكثر. قال أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. فهو ما كان ما يصدر منه هذا يعني أنه يقول له أن نحن الصيادلة وأنتم, ثبت هذا عنه.
قال أخبرنا أبو مسلم جعفر بن بابي الفقيه الجيلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرئ بأصبهان قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد البرذعي قال سمعت عطية بن بقية يقول قال لي أبي كنت عند شعبة بن الحجاج إذ قال لي يا أبا محمد إذا جاءتكم مسألة معضلة من تسألون عنها؟ قال قلت في نفسي هذا رجل قد أعجبته نفسه. قال قلت يا أبا بسطام توجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتونا. قال فما كان إلا هنية إذ جاءه رجل فقال يا أبا بسطام رجل ضرب رجلا على أم رأسه فادعى المضروب أنه انقطع شمه. قال فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمالا فأومأت إلى الرجل أن ألح عليه فالتفت إلي وقال يا أبا يحمد ما أشد البغي على أهله, لا والله ما عندي فيه شيء ولكن أفته أنت. قال قلت يسألك وأفتيه أنا؟ قال فإني قد سألتك. قال قلت سمعت الأوزاعية والزبيدية يقولان يدق الخردل دقا بالغا ثم يشم فإذا عطس كذب وإن لم يعطس صدق. قال جئت بها يا فقيه, والله لا يعطس رجل انقطع شمه أبدا.
عطية بن بقية ذكره ابن أبي حاتم في الجرح قال كتب أنه محله الصدق كان فيه غفلة فيه من يقول أن يخطئ كثيرا. المقصود من هذه المقدمة بارك الله فيكم أو من هذه الكلمات أو النصيحة أهمية الفقه, أهمية استغلال الوقت, أهمية طلب العلم مبكرا, أهمية كذلك مجالسة أهل الشأن والحفاظ على المعلومات وما كان من ذلك, فهي نصيحة جيدة. ومن ضمن ذلك أن من أهل العلم من ربما أتاه الله فوق كل ذي علم عليم, من كما ذكر حديث موسى من كان حافظ وليس عنده كبير فقه, ومنهم من عنده حفظ وفقه, ومنهم من عنده فقه وليس عنده حفظ, والكل يحتاج إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلم. وأكمل ما يكون بفضل الله عز وجل إن كان محدثا فقيها كما هو شأن فحول المحدثين. وهذا به انتهى هذا الكتاب الذي عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.